بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى قال قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له.
شرح.
قال الشارح: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. كونه أول دعوة الرسل هذا لا شك فيه، وأما كونه أول منازل الطريق، الطريق المراد هنا هو الطريق إلى الله جل وعلا الذي يسلكه السالك إلى الله جل وعلا، فأول منزل لهذا الطريق هو توحيد الله جل وعلا، وذلك لأنه لا يقبله منه شيء إلا إذا كان مبنيا على توحيد الله جل وعلا، إلا إذا كان مقرا بتوحيد الله جل وعلا. إذن فأول منزل لهذا الطريق، الطريق إلى الله جل وعلا، وهي الطاعات والأعمال التي يرضيها الرب جل وعلا، فهو التوحيد، إذ لا يقبل عمل إلا بهذا. وأما قوله أول مقام يقوم فيه السالك، مراده أنه أول ما ينطلق منه السالك إلى الله جل وعلا وتوحيده، وهذا العبارة الثانية إنما تعلق بالشخص المسلم الموحد الذي يريد أن يكون سالكا إلى الله جل وعلا، فإن أول ما ينطلق منه هذا السالك هو توحيد الله جل وعلا. وأما العبارة الأولى أول منازل الطريق، هذا باعتبار التوحيد نفسه. إذن ففرق بين العبارتين، وأخطأ من قال إنهما بمعنى واحد. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال تعالى: قد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. في نسخة الشارح المخطوطة: إلا يوحى إليه، أنه كان يقرأ كما يقولون قراءة بعمر على، وهي القراءة المشهورة في بلاد إفريقيا وأيضا في بلاد الشام. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: امرت أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تبين أن أول ما تأمره الأنبياء لهو توحيد الله جل وعلا. لكن ما هو هذا التوحيد بعينه؟ هل هو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات أو توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية أحسن، لقولهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لماذا؟ سيأتي معنا إن شاء الله. أما حديث في الصحيحين في غيره، حديث ملتنا قالت ناس عن جماعة من الصحابة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا كان الصحيح، ولهذا تقول أي لأجل أن التوحيد هو أول دعوة الرسل أو أول منازل الطريق، لهذا أي لأجل أن التوحيد أول دعوة الرسل أو أول منازل الطريق، لأجل هذا الأمر. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. قال: لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. أرباب معنى أصحاب، أرباب الكلام المذموم أي أصحاب علم الكلام المذموم، هم الذين خاضوا في علم الكلام، قال هم أرباب الكلام أي أصحاب الكلام. هذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا هي مسألة مبنية على مسألة أعظم منها أو أكبر منها، وهي: هل معرفة الله جل وعلا تعلم فطريا أو لا تعلم إلا بالنظر؟ وهذه مسألة خلافية بين أهل الكلام، هل يمكن للشخص أن يعرف ربه جل وعلا بدون نظر، بدون تأمل، بدون أن يستدل، أو لا بد من النظر، أي أنها لا تحصل معرفة الله جل وعلا إلا بالنظر؟ قول السلف في هذه المسألة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أن معرفة الله جل وعلا الأصل فيها أنها فطري، أي شيء فطري يعرف الشخص بالفطرة، ولا يحتاج إلى معرفتها إلى العقل وإلى النظر. ولكن يقول شيخ الإسلام قد تفسد فطرة بعض الناس فيحتاجون إلى أن يعرفوا الله جل وعلا بالعقل بالنظر وبالاستدلال، وإلا الأصل جماهير الناس يعرفون ربهم فطريا. ولذلك إذا قيل لكل أحد من خلقت يقول الله، من الذي خلق يقولون الله، فيعرفون وجود الله ويعرفون ربهم جل وعلا فطرة. ولذلك ذكروا في كتب التوحيد وأيضا في بعض كتب السير أن الرازي رحمه الله، وهو كما تقدم مع إمام الأشاعرة، كان الناس يعظمون جدا، وكان إذا خرج يأتي معه أناس كثيرون، قالوا خرجت عليه يوما مرأة فقالت من هذا، يعني ما هو هذا الرجل الناس كلهم يذهبون وراءه، فقال أحد طلابه قال هذا الرجل، أما تعرفين هذا الرجل؟ قال هذا الرجل هو الوحيد الذي أقام 1000 دليل على وجود الله جل وعلا. فقالت المرأة سبحان الله، فما أقام هذه الأدلة إلا إذا كانت عنده 1000 شك في وجود الله جل وعلا. وقالت هل هذا يحتاج إلى دليل؟ وهذا بلا شك ما ذكر أئمة الدعوة مما يدل على أنه كان عند الرازي رحمه الله تعالى شك كبير، حتى نقل حافظ بلسان الميزان أنه قال والله إني أنام وأنا أشك أو عندي كذا وكذا 100 دليل على حدوث هذا العالم، وحدوث هذا العالم هو الدليل الوحيد الذي يعرف به وجود الله جل وعلا. هو يقول عندي 1000 دليل يعني على عدم وجود هذا العالم، على عدم حدوث هذا العالم، يعني يشك في نفسي أن هذا العالم حادث أو لا. يقول عندي كذا وكذا 100 شبهة على أن هذا العالم يعني على حدوث هذا، يعني فيه شك، يشك في هذا الأمر. ذكره حافظ بلسان ميزان. الشاهد من هذا أنه معرفة الله جل وعلا هي أمر فطري لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال ولا بحث الأدلة، الناس كلهم يعرفون هذا. ولذلك الرسل ما خاطبوا الناس بهذا، قال يعرف الله، لا، وإنما أول أمر خاطبوا بيعود الله لأن الناس يعرفونه. وسيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى أن الرسل أيضا يقولون أفي الله شك، يعني ما في شك، ما في أحد ينكر. ولذلك لما يأتون مثل هذا الأمر وينكروا لا يقول أفي الله شك، هل عندكم شك في الله؟ لا شك، ما في شك أبدا في الله جل وعلا عند الناس جميعا. طيب، القول قول أهل الكلام في هذه المسألة هو أن معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر، أن معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر والاستدلال. فلما قرروا هذا الأمر قالوا إذن ما هو أول شيء يجب على المكلف؟ شخص أراد أن يسلم أو صار أو كان صار مكلفا، أي وجبت عليه أحكام الدين، فما هو أول شيء يجب عليه؟ قالوا أول شيء يجب عليه أولا النظر، معناه أنه لا بد للشخص قبل أن يقول لا إله إلا الله أو قبل أن تجب عليه الأعمال لابد أولا أن يفكر ويستدل بوجود الرب جل وعلا، أولا يستدل بهذا الأشياء الكونية التي في العالم على وجود الله جل وعلا، حتى يعلم أولا هل ربه الذي يعبده هو موجود أم لا. ثم بعد ذلك أيضا ينظر صدق محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله لهذه الأمة، إذن لابد أن ينظر ولابد أيضا أن يستدل. ومنهم من قال كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى، منهم من قال لا، النظر لا يجب، وإنما الذي يجب هو القصد إلى النظر. ما هو القصد إلى النظر؟ أي أن الذي يريد أن يسلم لابد أن تكون عنده نية لأن ينظر لأن يستدل. إذا جاء إلينا أحد وقال أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، نقول لا، أولا قبل أن تقول القول أو يقول لا، لابد أن تنظر أولا، اذهب اليوم غدا انظر اليوم لوجود هذا الكون الأشياء هذا وبعد أرجع غدا تسلم. والآخر يقول لا، ما يشترط هذا، الآن يقول لا إله إلا الله لكن لابد يكون عنده نية وقصد لأن ينظر في هذا الكون حتى يعلم وجود الله جل وعلا. وهذان القولان الأول والثاني، القول الأول هو قول المعتزلة والأشاعرة، والقول الثاني هو قول بعض الأشاعرة، القول الثاني هو قول بعض الأشاعرة كالباقلاني والشهر الثاني وابن فورك والشيرازي وغيرهم. إذن فهو قول جماعة من الأشاعرة القصد إلى النظر. شيخ الإسلام في دليل التعارض المجلد السابع صفحة 353 المجلد السابع صفحة 353 يقول لا فرق بين القولين أو أن النزاع بينهما نزاع لفظي، نزاع بين قول النظر وبين القصد إلى النظر، لأن الذين قالوا القصد إلى النظر قالوا أنه لا يتم، أن القصد هو شيء لا يتم الواجب إلا به وهو النظر. إذا لا بد الأعمال كلها متعلقة بالإرادة والقصد، أن الشخص لا بد أن يريد أن ينظر ثم ينظر بعد ذلك. إذن فالحقيقة قال بينهما الخلاف بينهما هو النزاع اللفظي فقط. القول الثالث الذي ذكره المصنف هنا شارح هو الشك، ومعنى الشك، معنى الشك هو الشك السابق على القصد. يعني أولئك قالوا القصد للنظر، لا، منهم من قال لا أول لا بد يكون عنده الشك، ومراد من هذا أن يلغي أولا ما عنده من اليقين، يعني يلغي أولا ما عنده من اليقين يلغيه. مثلا كان عنده يقين على وجود الله جل وعلا لما أراد أن يسلم، يقال أولا لا بد أن تلغي هذا حتى لا يكون عندك شيئا من وجود الله، عندك الاعتقاد أن الله هو موجود، ثم بعد ذلك فكر تستدل هل الله جل وعلا موجود أو لا. وهذا قول بعض المعتزلة، وهو قول أبي هاشم الجبائي وأبي حامد الغزالي، ونصره ابن حزم رحمه الله تعالى. يعني هذا البحر هو بحر، طبعا الذي يرانه هو بحر، يقول لا بد أن تشك أن هذا بحر أولا ثم تستدل تنظر كيف كان بحرا حتى تعتقد أنه بحر. ولذلك ذكروا في كتب السير أن أبا حامد الغزالي اعتمد على هذه الطريقة، فقالوا إنه بقي شهران لا يعبد الله فكان شاكا. ولذلك قال بعض أئمة الدعوة من قال بهذا القول لا ترجع له اليقين أبدا، فإن من شك أي أنه ألغى اليقين الذي جعله الله في قلبه فصار شاكا، ثم أراد أن تعود له اليقين قد لا تعود له اليقين. ولذلك ذكر أن أبا حامد بقي شهرين شاكا لا يعبد الله. طيب أولا ما معنى النظر؟ النظر في لغة العرب هو تأمل الشيء ومعاينته، تكون هذا سريعا، النظر في لغة العرب هو تأمل الشيء ومعاينته. وأما النظر الوارد في كتب العقيدة فإنه يراد به أمران، أما لفظ النظر الوارد في كتب العقيدة يراد به أمران. الأمر الأول هو النظر الشرعي، الأمر الأول هو النظر الشرعي، وهو التأمل والتدبر في آيات الله جل وعلا الكونية والشرعية، وهو التأمل والتدبر في الآيات الكونية والشرعية، في آيات الله الكونية والشرعية. فهذا النظر حق ولا شك فيه. ولذلك يعني انتبهوا، أولئك لما يغيب عليك النظر لا يريدون هذا النظر، هذا اللي نبه عليه غير واحد من أهل العلم، لأنه من الفطرة بلا شك أن الذي يريد أن يسلم يأتي يريد أن يسلم بلا شك أنه يكون عنده نظر يتأمل في صحة هذا الدين وفي صحة كون هذا النبي، كون النبي رسولا صلى الله عليه وسلم، لا بد أولا ينظر هذا، ولا ما أحد يأتي هكذا يقول أنا أريد أن أسلم، هذا بلا شك نظر فطري ويكون في كل شخص، أنه ما يقبل على شيء إلا إذا عرف وتأمل في هذا الشيء ما هو، هل هذا صحيح، هل هذا الذي يدعونه صحيح، ثم يسلم بعد ذلك. فليس هو نظر، نحن نقول يجب على كل أحد يريد يقول لا إله إلا الله، من جاءنا إليه يقول لا إله إلا الله ومسلم بهذا، أما أنه يقول يجب عليك النظر، لا، هذا النظر ليس بواجب. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني، وهذا المعنى الأول ذكره شيخ الإسلام في النبوات المجلد الأول 291، النبوات المجلد الأول 291، نقرأ سريعا. قال: صفوة الأمة وخيارها المتبعون للرسول علما وعملا يدعون إلى النظر والاستدلال والاعتبار بالآيات والأدلة والبراهين التي بعث الله بها رسوله وتدبر القرآن وما فيه من البيان. هذا هو الذي كان يدعون إلى الرسل. النظر الثاني هو النظر العقلي الفلسفي. النظر الثاني هو النظر العقلي الفلسفي، ويقصدون به النظر في الأدلة الكونية للاستدلال به على خالقها، للاستدلال بها على خالقها. ويقصدون به النظر في الأدلة الكونية للاستدلال بها على خالقها. وتعريفه عندهم هو النظر في دليل حدوث الأجسام. والاستدلال على ذلك هو النظر في دليل حدوث الأجسام، أن الأجسام مخلوقة. والاستدلال على ذلك وبعد ذلك يعرف وجود الله جل وعلا بهذا، أنه يقال الذي أحدثه هو الله جل وعلا، فيكون يثبت بهذا وجود الرب جل وعلا. طيب، من عنده نسخة أخر؟ أعطينا نسخة معاد الله. الذين عندهم هذه النسخة، نسخة المؤسسة رسالة، انظروا صفحة 126، ترون قول الشارح: وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق إنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. ترون هنا أنا في ذلك وقت ما علقت لأجل أن أعرف أنه سيأتي هذه المسألة. مراد المصنف ما هو النظر هنا؟ هو النظر الشرعي. إذن انتبهوا، هذا الذي يريد نبه، أن كلام الشارع لا يقال تناقض. الآن انظر، قال لا بد من النظر، هنا قال لا ما يجب النظر. النظر هو لا هو النظر الشرعي، وهو الذي يدعو إليه الرسل. وأما النظر الذي يرده الآن هو نظر آخر، لذلك نحن أخرناها لأجل هذا. إذن فقوله وترك النظر للاستدلال الموصل عليه لا يستشكل عليكم، مراده هو النظر الشرعي الذي هو التدبر في آيات الله الكونية والشرعية، أنه يتدبر في القرآن ويتدبر في الآيات الكونية حتى يعرف بها الحق. فهذا النظر بلا شك أنه نظر شرعي. إذن فمراد الكلمة التي تقدمت معنا مرادها هذا الذي ذكرنا الآن. قال شيخ الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدع أحدا من الخلق إلى النظر ابتداء. قال شيخ الإسلام: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدع أحدا من الخلق إلى النظر ابتداء. ما قال له إذا قال لا أريد أن يسلم يقول لا، لا بد يذهب انظر أولا. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدع أحدا من الخلق إلى النظر ابتداء، ولا إلى مجرد إثبات الصانع، لأنهم قال إثبات الصانع توقف إيش عندهم؟ النظر يتوقف عليه. قال حتى ما قال اذهب أولا اعتقد أن هناك خالق، ما قال له أبدا. قال: ولا إلى مجرد إثبات الصانع، بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان، وبذلك أمر أصحابه، نقطة. وهذا ما اتفق عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين، ما في إشكال هذا. ما تكتبون من دار التعارف المجلد الثامن صفحة 6 إلى ما بعدها، يتكلم عن هذه المسألة. المجلد الثامن صفحة 6 إلى ما بعدها. قال بعد ذلك: فإنهم مجمعون على ما علم الإضلال من دين الرسول أن كل كافر فإنه يدعى إلى الشهادتين. قال: قل لا إله إلا محمد رسول الله، سواء كان معطلا أو مشركا أو كتابيا، وبذلك يصير الكافر مسلما ولا يصير مسلما بدون ذلك. إن شاء الله مفهوم هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا أيضا يرجع المدارك، لأنه تكلم عن النظر بكلام جميل، المجلد الأول صفحة 134 مدارك السالكين، تكلم عن النظر ومذهب أهل السنة في هذا، المجلد الأول صفحة 134. ومن أحسن من تكلم في هذه المسألة أيضا قوام السنة، ويقال قوام السنة، هذا لقبه أهل السنة الذين كانوا في عصره، يقال قوام السنة ويقال قوام السنة كما ذكره بعضهم في كتابه الحجة في بيان الحجة المجلد الثاني 120. الحجة في بيان الحجة المجلد الثاني 120، فإن له كلاما جميلا جدا في رد هذه الشبهة، وأنه يجب على كل شخص النظر. قال: وإنما أنكرنا طريقة أهل الكلام على ما أسسوا، فإنهم قالوا أول ما يجب على الإنسان النظر المؤدي إلى معرفة الباري، وهذا قول مخترع لم يسبقهم إليه أحد من السلف وأئمة الدين، ولو أنك دبرت جميع أقوالهم وكتبهم لم تجد من هذا في هذا شيء منها، لا منقول عن السلف ولا عن الصحابة وكذلك التابعين. قال: وكيف يجوز أن يخفى عليهم أول الفرائض وهم صدور هذه الأمة؟ الصحابة كيف علموا هذا وهم صدور هذه الأمة؟ قال: ولئن جاز هذا أن يخفى الفرض الأول على الصحابة والتابعين حتى لم يبينوا لأحد من هذه الأمة مع شدة اهتمامهم بأمر الدين وكمال عنايتهم، فلعله خفي عليهم فرائض أخرى، وإن كان هذا جائزا فقد ذهب الدين واندرس. إذن يلزم من هذا أنه ما في دين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا كان صحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة لا إله إلا الله النظر ولا قدر، النظر ولا شك، ما هو أقوال القرآن. قال: بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من